بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لاحظوا عظمة خلق الإنسان، الله تبارك وتعالى كيف خلق هذا الإنسان. نحن عندما نتحدث عن الإنسان، ما هو الإنسان؟ هل هو الروح؟ وإذا كان الإنسان الروح، فالروح أين مكانها في الإنسان؟ هل تستقر في رأسه أم تستقر في بدنه أم في قلبه؟ هل هو النفس؟ وإذا النفس فأين هي النفس؟ ثم كيف أنا أحمل نفسي معي ولا أعرفها؟ وكيف أحمل روحي معي ولا أعرف روحي؟ كيف أحمل عقلي في رأسي ولا أعرف العقل ما هو؟ ثم ما معنى الفطرة وما معنى القلب؟ القلب معناه هذا الجهاز الموجود في البدن الذي يوزع الدم على الجسد على الجسم، أم أن هناك شيئا آخر اسمه القلب غير هذا القلب، وسمي بهذا الاسم لأن هذا القلب يدير البدن وذاك القلب يدير الروح والإنسان؟ لاحظ، أم هو البدن الذي أراه أمامي؟ وهذا البدن هل توصلت أنا الإنسان لمعرفة حقيقة البدن؟ هذا البدن المادي، هل توصل الطب الحديث الذي جرح البدن وتعمق في دراسة التشريح وبيولوجية الجسم، هل عرف حقيقة الجسم؟ ما عرفها إلى الآن. الأمور لعله 80% أو 90% من الأمور هي غامضة وغائبة على الإنسان العالم، على الإنسان الحكيم، على الإنسان الطبيب، خافي عليهم. مسكين ابن آدم، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما أروع هذه الكلمة، مسكين ابن آدم مكتوم الأجل. تأمل التعبير، الأجل مكتوم، أنا لا أدري أجلي متى ينتهي، نفس يتوقف وتصحب السيد عزرائيل سلام الله عليه وانتهى الامر الى الله، ما في مجال بعد. مسكين ابن آدم مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، أجله مكتوم وعلله مكنونة. مكنونة إشارة إلى أن الطب لا يتمكن أن يفضحها وأن يكتشفها بكاملها. طبيب العبقري الآن إذا يعطيك علاج لصداع في رأسك يترك أثر هذا العلاج بالكليتين، يعالج الحنجرة يترك أثر بالكبد، منتبت ولا ما منتبت؟ ولذلك ما من دواء إلا ويثير داء، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فما هذا البدن أساسا؟ يأتي عالم كبير مثل الكسيس كارليل يكتب كتاب عن البدن يدرسه 45 سنة، بعدين يكتب الإنسان ذلك المجهول. البدن البدن ما خارجين عن حدود البدن، لاحظوا، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، علله مكنونة وعمله محفوظ. يا ليت أن هذا العمل ينسى، المعاصي والذنوب، كل شيء محفوظ، ملكان مقربان إلى الله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ها هنا على اليمين وعلى الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملتفت؟ لأنه أحيانا الرقيب ما يكون عتيد، تأخذه سنة وغفوة، فما يكون عتيد، واقف رأسا ينام. الله يقول هؤلاء الرقباء عليكم لا تأخذهم غفوة ولا سنة ولا يمكن أن يخطئوا بمقدار ذرة واحد. ما يلفظ من قول، يعني أطلاق أي كلام تتكلم، هناك رقابة مشددة على الكلام. لذلك الله يربينا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع، أنت لما تحكي، لما تتحدث، أنا أسمعك أولا وأراك ثانيا وأتأثر بكلامك ثالثا في قلبي. يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هناك مسؤولية كبرى على الإذن، احنا ما نحس فيها، ما نشعر فيها، مسؤولية على العين، مسؤولية على الفؤاد، على القلب، على الجوارح كلها. فلاحظوا دقة التعبير يا اخوة، لاحظوا هذا النظام الذي نزل من السماء يوم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نزول جبرائيل باول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، الجن يتحدثون يقولون هذه الليلة طرأ تحول عظيم في العالم. ما هو التحول؟ قالوا نحن كنا قبل ليلة المبعث كنا نسترق السمع في السماء، من السماء نسترق السمع، نسمع الكلام، نسمع حديث الملائكة، نسمع الغيبيات، لكن اليوم بعد المبعث ما نستطيع أن نسمع، وإن كان الأخبار التي تتحدث من ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أقول المبعث لأنه غير أهل البيت يقولون المبعث، فنقول المبعث حتى تكون كلمة واحدة. في نزول جبرائيل بالقرآن الكريم قالوا وأنا لمسنا السماء، الليلة لما نزل جبرائيل أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لا، يقول الجن هؤلاء المرد العمالقة اللي كانوا يخترقون السمع في السماء، يخترقون الأجواء هذه، يصعدون، قالوا الليلة ما فينا أحد يستطيع أن يخترق السماء ولا يسمع صوت. لماذا هم يتحدثون فيما بينهم؟ يقول بعضهم لبعض وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فتعرف قدر عقيدتك يا حبيبي ولا ما تعرف قدرها؟ من أجل أن تصل الكلمة الحق إليك الله سبحانه وتعالى ملأ السماوات كلها حرس وشهب وحرس شديد في القرآن الكريم هذه الآية. لماذا؟ حتى تصل كلمة الحق. الآن ما هو الإنسان؟ هل هو الروح، النفس، العقل، القلب؟ والقلب ما هو؟ هو هذا القلب أم قلب آخر؟ البصيرة، الفطرة، البدن؟ يأتي القرآن الكريم، لاحظوا دقة التعبير يا أخي، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لا إله إلا الله، ما غرك بربك الكريم. أب يحكي مع ولده يقول له يا ابني ما الذي غرك بأبيك الرحيم اللي معاك ودائما أرعاك ودائما أسأل عنك؟ لا تزعل مني إذا قلت لك ليش تأخرت يا ابني في الليل، أنا أريد مصلحتك. شوف التعبير، التعبير الدقيق، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اذا انت لاحظ المجموعة هاي اللي تركبت من عندنا، في اي صورة ما شاء ركبك، من الذي ركبك؟ هذه الصورة العظمى اللي الله سبحانه وتعالى ركبك بها ليس لها مثيل ابدا من ادم الى يوم القيامة. لا عيونك لهم مثيل وشبيه، ولا ملامح وجهك، ولا شعرك، ولا عيون، ولا اذنك، ولا اي شيء، ولا حتى هذه الخطوط الموجودة في اليد. ودائما تروح طبع اصابع وكذا وبالمحاكم وكمبيالات وتواقيع ومعاملات يعتمدون على طبع الاصبع. لماذا؟ لان كل واحد يحمل خطوط خاصة به. ما عليك مثيل، 6 مليارات انسان، 10 مليارات، 20 مليار، كل واحد يحمل هالأصابع هذه، وليس فقط الإبهام، كل الأصابع، كل واحد خارطة. زين، الآن لاحظ المسألة كيف، في أي صورة ما شاء ركبك، حتى صوتك ما إلى مثيل. أنت بالظلام تسمع واحد يحكي معك تعلم من هو، الأعمى تخاطبه يقول لك كيف صحتك يا أبو محمد، بالتليفون يكلمك صديقك تسأله يا أبو فلان كيف حالك، من دون أن تراه، من صوته، الصوت، الحنجرة، كل إنسان له صوت، كل إنسان له نغمة. طيب الآن لاحظ دقة التعبير وين تأتي. إذن هناك قضية تحتوي هذا المخلوق، تكون منه إنسان، في أي صورة ما شاء ركبك. العقل ركبه في رأسك وجعله في أرفع مكان، الشهوة ركبها في أسفل البدن، ولذلك اللي يمشي على الشهوات يتسافل يقع إلى الأرض، اللي يمشي مع عقله يرتفع مثل أستاذ كبير على منصة يتحدث. العقل وين؟ على الرأس، والرأس أشرف موضع في الإنسان، لذلك السجود في الرأس يكون لله سبحانه وتعالى، وأشرف موضع الجبهة، لذلك تجعل الجبهة على التراب مزيدا من الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى السجود على التربة، وهذا معنى إذا رأيت أخاك المؤمن تقبله في جبهته احتراما لنور الإيمان الذي في وجهه. فركب العقل في الرأس، ركب الشهوة في أسفل البدن، جعل الشهوات، بعد ذلك جاء إلى الفطرة ركبها في الروح. الآن الروح ما هي؟ هنا الكلام، هنا الكلام. ثم جاء إلى التقوى، ركب التقوى، وهذه كلها أبعاد ومجالات للإنسان. الذي لا يدخل مدرسة أهل البيت لا يمكن أن يدرك هذا المعنى بالدقة. جاء إلى التقوى ركبها في النفس، جاء إلى الإيمان ركبه في القلب، لا إله إلا الله، ما أروع هذا الكلام، ما أروع هذا الكلام. الآن لاحظوا كيف أقرب لكم المعنى يا أحبتي. لشدة وضوحه يحتاج إلى توضيح أكثر. الآن أنت مؤلف من بدن، هذا الإنسان من بدن وعقل وروح وقلب ونفس وفطرة. أول شيء الذي نتحراه ونلتفت إليه بوضوح هو البدن. البدن لكي ينمو ويتكامل يحتاج إلى شيئين، غذاء وحركة، صح ولا مو صحيح؟ غذاء لبدن مسجى لا يتحرك لا ينمو ذلك البدن، طفل مشلول في المهد، الله يشافيهم إن شاء الله الأطفال اللي هكذا. تعطيه غذاء لكن ما عنده حركة فبدنه لا ينمو. إذن البدن لكي ينمو ويتكامل يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى غذاء ويحتاج إلى حركة، هذه واحدة. العقل لكي ينمو يحتاج إلى شيئين، مثل البدن يحتاج إلى غذاء وحركة، العقل يحتاج إلى علم وتفكر. كيف تحرك عقلك؟ بالتفكر. تحرك بدنك بالمشي. لذلك دائما القرآن لما يأتي إلى حركة البدن يربطها بحركة العقل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. لاحظ شو؟ تحرك بدنك لكن تحرك عقلك مع البدن أيضا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تركب على جمل، على راحلة، على فرس، على طائرة، على سيارة، قطار، تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أنا في سفرة، فيأتي القرآن يقول لك هذه السفرة يجب أن تكون ممتدة، نظرتك للسفر غير نظرة الإنسان الكافر. الكافر يسافر، يسافر من ألمانيا إلى لندن، هذا سفره وخلاص، من هنا إلى هنا. لكن المؤمن يربط هذه السفرة، يجعلها مقدمة للسفرة الطويلة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تفت للتعبير شلون يربيك الإسلام، شلون القرآن يربينا. وضعت رجلك على الركاب، على الفرس، على الجمل، بالمحمل، بالهودج، بالطائرة، فأقلتنا، انطلقت بنا إلى مكة المكرمة أو إلى كربلاء إن شاء الله في المستقبل القريب. طيب هذه الرحلة الإسلام يربيك، يقول هذه الرحلة إشارة إلى رحلة أطول منها وهي رحلة الآخرة. آهن آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. لا حملت العصا للعجز أوجب حملها علي. هذا واحد مفكر يقول أنا عندي عصا أحملها، لكن ليس العجز أني شيخ كبير وطاعن في السن حملت العصا، لكن هذه العصا هي عبرة إلي ودرس. حملت العصا للعجز أوجب حملها علي، ولا أني انحنيت من الكبر، ولكنني عودت نفسي حملها لأعلمها أني مقيم على سفر. أنا مسافر كأني وقد جاورت 90 حجة خلعت بها عني عذار لجامي، على الراحتين مرة وعلى العصا أنوء 3 بعدهن قيامي. رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. صار مثل القوس، لاحظ كما قال ابن الرومي، ولي عصا عن طريق الذم أمدحها. أنا أمدحها لأنها تذكرني بالآخرة، ولي عصا عن طريق الذم أمدحها، بها أقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كفي أهش بها على 80 عاما لا على غنمي. كأنني قوس رام وهي لي وتر، أرمي عليها زمان الشيب والهرم. الآن لاحظوا دقة التعبير. فأول شيء يقابلنا أن البدن ينمو ويتكامل بالغذاء والحركة، العقل ينمو ويتكامل بالعلم والتفكر واحد يأخذ علم إذا ما يتفكر العلم ما يعطي نتيجة إذا ما يتأمل. ولذلك الفقيه ماذا يعني الفقيه؟ الفقه لا يعني حشر معلومات بالرأس، لا. يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. إذا عرفتم معاني كلامنا أنتم أفقه الناس. تأملوا، الفقه هذا معنى التأمل والتفكر والتدبر بهذه المعلومات اللي أنا أخذ. هذا للعقل. النفس بأي شيء تنمو؟ تنمو بالتقوى والأخلاق. العقل بالعلم والتفكر، النفس بالتقوى والأخلاق، لأن الأخلاق هي ممارسة التقوى عمليا. هذه معنى الأخلاق. أنا عندما أتق الله وأخاف الله، هذا الخوف يجب أن ينعكس على سلوكي في المجتمع، فإذا انعكس على سلوكي في المجتمع فهو الأخلاق. لذلك الأخلاق مأخوذة من الخلق وليس من الخلق، لأن الخلق صورتي الظاهرة، والخلق أو الخلق يمكن تقول خلق وممكن تقول خلق، هي صورة الباطن، صورة الداخل، صورة النفس. لذلك يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: بمقدار ما أنت تريض وتنمي بدنك بالرياضة وتقويه، بهذا المقدار لك قدرة أن تروض وتنمي وتقوي نفسك بالرياضة. لكن الرياضة وين تطلع؟ بالتقوى. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، ويعطي الحكمة والغاية والهدف. لماذا؟ وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. يكون يوم الفزع الأكبر نفسي آمنة تكون عند الله. إذا ما معطيها تقوى كيف تكون آمنة؟ يعني ما في غذاء لها. مسألة كيف؟ واحد اللي ما عنده غذاء لبدنه، البدن يكون ضعيف، وإذا صار ضعيف يكون عرضة لهجوم الميكروبات عليه. النفس من دون تقوى تذهب عنها الأخلاق، تصير نفس ضعيفة، فيوم القيامة مرتعشة خائفة وجلة، ما تأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لاحظ المسألة كيف؟ القلب يحتاج إلى الإيمان وإلى الخشوع. كل شيء اثنين عنصرين، اذا لاحظتوا، البدن غذاء وحركة، العقل علم وتفكر، صح ولا مو صحيح؟ النفس تقوى واخلاق، القلب ايمان وخشوع. الخشوع من وين يأتي؟ الخشوع يأتي من الهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سبحان الله. وحالة الخشوع تقطعك عن العالم. الاسلام يريدك ان تكون مفكرا، ما تتسرع بالأحكام، ما تختاب الناس. الغيبة حرام علينا، لأني عندما أختاب الناس أنسى نفس. من اشتغل بعيوب الناس نسي عيبه، وبعدين الناس نفس الشيء يشتغلون بعيوبي، فالمجتمع يتحطم. فأحفظ لساني، أبتعد عن مجالس اللغو، أبتعد عن اللغو. لماذا أبتعد عن اللغو؟ حتى أحفظ حالة الخشوع. أقيم الصلاة، أؤدي الزكاة، أحفظ عفتي من الحرام، والذين هم لفروجهم حافظون، يعني من الحرام، يحفظ نفسه من الحرام، وليس كما قال أولئك النفر: أننا تركنا أكل اللحم والنوم والنساء واتجهنا إلى الله. فقال لهم رسول الله: أنا لا أصنع ذلك، أنا أقربكم إلى الله وأأكل اللحم وآتي النساء وأنام في الليل، والزواج سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. احنا ما عندنا رهبانية في الإسلام. لاحظوا دقة التعبير، أين تأتي؟ وين تأخذها أنت؟ هنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اقرأوا سورة المؤمنون، سورة المؤمنون لان اسمها المؤمنون، ما تقدر تقول سورة المؤمنين بالاضافة، تقرأها هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الخشوع وين، كيف تحصل عليه؟ الايات التي بعده تبين لك كيف تحصل على الخشوع. والذين هم عن اللغو معرضون، خلاص معرض عن اللغو. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. شوف التعبير، بعد ذلك يمشي لعهدهم واماناتهم راعون. هذه الامور هي التي تجعل حالة الخشوع موجودة، لان الانسان اللي يشوفه كل اثنين وهو ثالثهم هذا ما ممكن يصير عنده حالة خشوع. الانسان الذي لا يحفظ لسانه لا يعرف الخشوع ولا يعرف صلاة الخشوع، يقف بالصلاة هكذا. تشوف كثير من الناس في اثناء الصلاة يبقى الى اخر تكبيرة الاحرام وينتظر اذا هو يصلي امام الجماعة يخلص صورة الحمد وهو مشغول بالجوال تليفون يتحدث، بعدين قال اه راح الركوع راح الركوع وبعدين اخابرك. الله اكبر، هي هاي الصلاة بالله عليك؟ هذه الصلاة يسمون. الامام امير المؤمنين يقول جلوسك في المسجد قبل الصلاة عبادة، جلوسك تحضر قبل ساعة بالمسجد ما تحكي مع احد، تقرأ قرآن، تسبح الله، تقدسه، تستغفر الله، هاي عبادة. لماذا؟ لانه وقت الصلاة راح تعرف وتحس بطعم الصلاة ولذة الصلاة، تشعر بطعمها. اذا فاضت عيناك بالدموع وانت بين يدي رب العالمين لا يمكن ان ترى النار، لا يمكن ان تلفح النار وجهك ابدا. رجل فاضت عيناه بين يدي الله من الخشوع، هذه الصلاة حقيقة، تشعر بحالة من الطمأنينة، حالة من التوجه. صلاة لها معنى، الصلاة ما معناه وأن والله أصلي حتى أتخلص منها. واحد يقول هذا ثقل علي، أنا خلصت. لا، الصلاة راحة. رسول الله كان يقول يا بلال أرحنا، يا بلال ارفع الاذان ارحنا، عندما تؤذن نشعر براحة لاننا نتجه الى الله. بعدين يصفها انها كالنهر الجاري على باب دار الرجل. هذا الحديث كلكم حافظين تسمعوه، لكن عميق جدا هذا الحديث. كيف النهر الذي يجري انا اغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات فلا يبقى درا على بدني، كذلك الصلاة يومية 5 مرات تقف بين يدي الله، اياك نعبد واياك نستعين. يا حبيبي اذا واحد يتعرض للسحاب للمطر يتبلل بدنه، اللي يتعرض للشمس يشعر بالحرارة والدفء، اللي يتعرض للنور يشعر بالضوء امامه، الذي يتعرض لله ماذا يشعر؟ معقول انت تجلس بين يدي الله وتقوم هكذا ما ماخذ شيء؟ لو تقرؤون الاحاديث كيف الملائكة ترتب عليه، خصوصا اذا جلست بعد الصلاة لا تتسرع السلام عليكم ورحمة الله وتقوم، الحور العين الملائكة موجودين ينتظرون منك تسأل الله، ملائكة من الجنة ينتظرون منك تسأل الله الجنة حتى يسجلون انك الله اعطاك جنة. اذا قال العبد اللهم ارزقني الجنة، الجنة تقول يا رب عبدك فلان سألك الجنة، وانت عهدك مع الجنة ان الذي يسألك الجنة تعطيه الجنة. فاذا تعوذت بالله من النار، النار تقول يا رب عبدك فلان استعاذ بك مني من النار فاعذه، لان عهدك ان الذي يتعوذ بك ويستعيذ بك من النار لا تدخله النار. الحور العين كذلك، فإذا قام الملائكة يتعجبون يقولون سبحان الله، هذا الرجل أو هذه المرأة هذا الإنسان كان بين يدي أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ولم يسأله شيء. والحور العين واقفين ايضا على المصلي، فاذا لم يطلب من الله الحور العين تنظر احداهن الى الاخرى وتنكسر قلوبهن. هاي الرواية اللي موجودة. طبعا التفت اذا زوجتك موجودة لا تطلب الحور العين. هذه الروايات العظيمة لاحظوها بدقة متناهية، هذا الايمان العظيم، هذا الاسلام اللي كله نور، كيف يرفع الانسان، يرفع قيمة الانسان، يربي هذا الانسان تربية عظيمة، وكيف يتجه الى الله سبحانه وتعالى هذا الاتجاه ويمشي فيه. امير المؤمنين سلام الله عليه عندما يذكر قضية الرسول صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله لعلنا نوفق في ليلة من الليالي استعرض لكم بعض الصور التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج في الجنة والنار، ولها علاقة بحياتنا، بحياتنا احنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على ملك مقبل على شيء ينظر اليه مثل كتاب امامه او لوح، فسلم عليه، قلت لجبرائيل: من هذا يا جبرائيل؟ قال: يا رسول الله، هذا ملك الموت، هذا اللوح اللي امامه الدنيا ينظر الى الناس. فاقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قام اجلالا لرسول الله، فقال له: يا رسول الله، هذا اللوح الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ملك الموت، انت لك خبرة واحاطة بكل الناس حتى يوصل ان الكلام لرسول الله، هو اعلم الناس بهذا. قال: يا رسول الله، انا اقلب الدنيا كلها كما يقلب الرجل الدرهم في يده. شايف الدرهم شلون يقلبه؟ انا كل العالم اقلبه هكذا مثل الدرهم، ودائما الناس اعرفهم، اعرف اسماءهم، ابائهم، اتفقدهم يوميا 5 مرات، كل بيت ادخل فيه اراهم، اشوفهم، احسبهم، احصيهم، اذا اخذت واحد منهم، اذا طبقت روحا منهم، فأقول لهم: إن لي فيكم عودة وعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحدا. أخاطبهم كلهم، لاحظ. وهذا في الأخبار أحيانا، لما أنت جالس في مكان ومعك ناس تصير حالة من السكوت، ملاحظيها؟ هاي لابد منها أحيانا، تصير رأسا ما حد يصير حالة من السكوت دقيقة، احيانا دقيقتين. في الاخبار يقول: هاللحظة هذه ملك الموت دخل وصار يطلع على الوجوه، واحد ما يشعر، ما يحس، كل واحد ما يتكلم، الان بعدين واحد يكسر الصمت يقول: الحمد لله رب العالمين، كذا، ويصير يحكي، هذا معناه راح. يقول: في تلك اللحظة ملك الموت يدخل يتطلع على الوجوه، يعرف فلان متى يأخذه، فلان متى يأخذه، فلان متى يأخذه. فيجي امير المؤمنين سلام الله عليه على حديثنا هذا بالذات، يلتفت الى بعض اصحابه يقول لهم: احدثكم؟ قال له سيدنا: يا امير المؤمنين، حدثنا عن ملك الموت. قال: وماذا احدثكم عن ملك الموت؟ هل تحس به اذا دخل منزلا، ام هل تراه اذا توفى احدا، بل كيف يتوفى الجنين في بطن امه؟ ايدخل عليه من بعض جوارحها فيقبض روحه، ام الروح اجابته، ام ساكن معه في احشائها؟ ثم يقول: كيف يستطيع ان يصف خالقه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ انت ملك الموت ما تعرف توصفه، تريد ان تصف الله سبحانه وتعالى؟ وهذا ملك الموت ملك مقرب الى الله. وبالنسبة للمؤمن يكون ملك الموت على المؤمن كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم به من الام على ولدها. يبشره اذا اقبل لقبض روح المؤمن، المؤمن. اما غير المؤمن اعوذ بالله. ابراهيم الخليل، هاي الروايات لازم تسمعوها دائما، لأنه الحياة هذه المادية المتلاطمة بالماديات تبعدنا عن الحق. إبراهيم الخليل قال لملك الموت، قال يا ملك الموت يا عزرائيل كيف تقبض روح الكافر؟ أنت أقبلت إليه هذا صورتك الحلوة الجميلة، هذا العطر، هاي رائحة المسك التي تفوح منك، كل من ينظر لك يرتاح. قال هذه الهيئة التي أقبض بها روح المؤمن. المؤمن أدخل عليه بهالهيئة يراني يرتاح يأنس بي، وأكون أرق عليه من الأم بولدها. وهناك يكون الرسول، يكون أهل البيت، يكونون ملائكة مع ملك الموت، ملائكة الرحمة. سبحان الله، قسم من الملائكة إذا دخلوا مع ملك الموت، إذا كان واحد مجنب يعني جنب أو امرأة حائض يخرجون، ما يبقون ذول ملائكة الرحمة. سبحان الله، احنا عندنا بالفقه الإسلامي مكروه كراهة وجود الحائض والجنب عند المحتضر، اللي يحتضر من المستحسن كل الحاضرين يكونون على وضوء. هاي مسألة فقهية، لكن لاحظ وين تجينا. فيقول له يا إبراهيم أنا هذه هيئتي، هذه طبيعتي. قال فإذا قبضت روح الكافر بأي صورة؟ ملك الموت قال لإبراهيم إنك لا تستطيع أن ترى صورتي التي أقبض بها روح الكافر، ما تتمكن تشوفني. إبراهيم قال أنا ما أتمكن أن أراك. قال والله ما تتمكن أن تراني يا إبراهيم. قال أرني أنظر إليك. إبراهيم كان يسأل هكذا، قال ربي أرني كيف تحيي الموت. قال يا ملك الموت أرني صورتك اللي تقبض بها روح الكافر، بأي صورة تجي؟ قال يا إبراهيم أدر وجهك، بعد ذلك اتجه إلي، تراني على صورتي التي أقبض بها روح الكافر. إبراهيم دار وجهه، بعد ذلك تطلع على ملك الموت فصاح صيحة ووقع مغمى عليه. إبراهيم الخليل ما قدر، وهو من أولي العزم، ما قدر أن يرى ملك الموت على الصورة التي يقبض بها الكافر. بعد ذلك ملك الموت عاد إلى صورته، وقام إبراهيم فنظر إلى ملك الموت على حق. قال له يا إبراهيم ألم أقل لك ما تستطيع أن تراني على صورتي؟ فكلمة تقال من إبراهيم أو غيره أنه لو لم يكن عذاب للكافر والمنافق إلا هذه الصورة التي يقبضه بها ملك الموت لكفاه عذابا ودمارا. يجيك الإمام الباقر الروحي فداك يا سيد، يقول والذي نفسي بيده ليس بينكم، أنتوا بالذات تعرف الكلام شنو، ها؟ ليس بينكم وبين أن يغتبط أحدكم إلا أن تصل هذه إلى هذه. يعني الروح توصل هنا، إذا وصلت إلى التراقي هنا، ها؟ تشوف مكانك أنت وين مكانك. وقلت لكم ذات مرة في آخر سورة الواقعة الذين يخرجون هكذا يخرجون، لا بأس أنك تركز عليه. ثلاثة أصناف يخرجون من الناس من الدنيا، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين تقرون لا ولا ما تقرون، فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث أعاذنا الله منه، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. نزل من حميم في القبر وتصلية جحيم في الآخرة، وذاك روح وريحان في القبر وجنة نعيم في الآخرة. شوف التعبير. فنحن قطعا لسنا من المكذبين الضالين، يا ربنا أنت تعلم يا سيدي. فهذه نعمة حقيقة، بشرى لكم يا أخي، والله هذه البشرى لازم واحد يحفظها، يحفظ صلاته، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، شوف ما الذي يريد منا الحق سبحانه وتعالى، فيمنع عنك كل الحجب التي تمنعك من التأمل والتفكر والإيمان، يحجبها عنك دائما. لا تترك الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تضيء أعماق الإنسان، الصلاة صلة بينك وبين الله، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة ما تترك بأي حال من الأحوال، ليس بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة، لا تترك الصيام كذلك لأن يؤثر على التقوى والنفس تحتاج إلى تقوى، لا تترك الزكاة، لا تترك الخمس، لا تترك الحقوق الشرعية وما تعطيها لأهلها وأصحابها. هناك فقراء، مساكين، أرامل، يتامى، أعطيهم هذه الحقوق، مشيها لا تخليها عندك، لا تتركها عندك. لا تترك حج بيت الله الحرام، اذهب لحج بيت الله لأنه تشييد الدين. أنت المرأة لا تترك الحجاب، لأن الله عندما أمرك بالحجاب أراد أن يبعد عنك الأذى، فإذا ابتعد الأذى عنك هنا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وهاي بناتك ما تعني أن النبي عنده بنات غير الزهراء، انتبهوا انتبهوا، كلمة بناتك يعني بنات المؤمنين، بنات النبي، كما قال لوط لقومه وجاءوا يهرعون إليه وعددهم 300,000، راجعوا التفاسير وشوف 300,000. لوط قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني يقصد بنات اللي عنده في البيت يقدمهم 300,000. هذه واحد يقبلها منطقيا وعقلا، حتى المجنون ما يقبل. هؤلاء بنات يعني يقصد هاي بنات الناس المؤمنين، بنات اللي موجودين في المجتمع، انا نبي انا ابوهم وذولا بناتي. هذا التعبير. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، لان بعض الناس يقرأ هذه الآية كأنما خلاص أصاب مقاتله وقال خلاص الله يقول بناتك، يعني النبي عنده بنات غير الزهراء، وغفل عن اللغة العربية والفصاحة والبلاغة والإعجاب. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني إشارة لأزواج النبي أمهات المؤمنين والبنات البواكر اللواتي لم يتزوجن والنساء المتزوجات، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني الله يريد يدفع الأذى عنك أيتها المرأة أيتها الفتاة. بعد ذلك يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. صار الحجاب ليس للمرأة فقط وإنما له أثر إيجابي أو سلبي على الرجل. الرجل إذا تحدث مع امرأة غير محجبة هذا الحديث يؤثر على قلبه، بينما المرأة المحجبة تحفظ طهر قلب الرجال وطهر قلبها. فلاحظ العمل العظيم اللي تقوم فيه المرأة في حجابها وأنه رسالة مقدسة. هذه كلها تأملات، يعني من وين تأتي؟ تأتي عندما الإنسان يتأمل، عندما يتفكر في الليل، يجلس في الليل يقوم يصلي صلاة الليل 11 ركعة، صلوها بالله عليكم، هذه لا تتركوها، رجاء رجاء لي لكم أنتم خصوصا الشباب الطيبين، الآباء الله يحفظهم إن شاء الله ما تركيها، رجال ونساء، جلوسك في الليل في الظلام الناس نايمين وانت تقوم بهدوء تتوضأ وتصلي 11 ركعة 5 مرات مثل صلاة الصبح، ركعتين ركعتين تشهد وتسلم وركعة الوتر، ركعتين الأخيرتين الشفع وركعة الوتر تقرأ فيها الحمد وتقرأ ما شاء الله لك أن تقرأ، يعني على أقل تقدير هو الحمد وسورة قل هو الله أحد الكوثر أي سورة، وممكن أنك تقتصر على سورة الحمد أيضا فقط، تقرأ في كل ركعة الحمد بس هاي صلاة الليل، لكن من الأفضل سورة قصيرة مع الحمد وركعتين الشفع هاي الخامسة، يعني يصيرون 10، بعدين تروح إلى الوتر تقف ركعة الوتر واحدة سورة الحمد مرة 3 مرات قل والله أحد المعوذتين أو الحمد مرة وقل والله أحد مرة واحدة كافية، ارفع يدك اذكر 40 مؤمن استغفر لهم. شوف هذا الأخلاص هاي التربية، الله سبحانه وتعالى كل مؤمن تذكره الله يغفر لك قبل أن يغفر لأخيك المؤمن الذي ذكرته بظهر الغيب. فكيف التربية بين واحد يحكي على الناس ويسبهم ويتهمهم وبين واحد يستغفر لهم. شوف العظمة وين. هذه مؤثرة يا أخوة والله، لها أثر على الرزق وعلى العمل وعلى حفظ الأولاد. خصوصا هالسيارات هاي اليوم خطرة في المجتمع، سيارات الخمر والقمار والمخدرات، سيارات محطات الفضاء الفاسدة المنحطة، الأفلام الجنسية الرذيلة، أصدقاء السوء. يعني ما تقدر كيف تحفظ ابنك؟ كيف تحفظه؟ ابنك يروح للمدرسة، صحيح راح للمدرسة أم أنه ترك الدراسة وأصدقاء السوء ينتظرونه خارج المدرسة وأخذوه وصنعوا ما صنعوا معه من أعمال منكرة وأنت لا تدري. الله يحفظ الجميع يا أخوة. هاي صلاة الليل تحفظ الأولاد، صلاة الليل تحفظ الأسرة، قراءة سورة النور تحصن الزوجة والبنات والعائلة من الرذيلة ومن الشيطان، قراءة سورة ياسين والصافات في يوم الجمعة، كل جمعة تقرأ ياسين والصافات تحفظك وتحفظ عائلتك إلى الجمعة القادمة، تدفع عنك كل البلاء. هاي مفاتيح بيدك الله معطينا إياها، لماذا ما نستعملها؟ ليش؟ لماذا نتركها؟ بدل ما أجلس 5 ساعات على التلفزيون وأشوف هالأفلام هاي اللي ما أنزل الله بها من سلطان، والأخبار اللي ما فيها معنى، أتجه إلى الله سبحانه وتعالى. صلاتي، دعائي، حفظ الأولاد، حفظ الأسرة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لاحظتم المسألة كيف؟ هذا المعنى الذي يريده أهل البيت. فلا تتركوا الآن، انوي أنك صلاة الليل ما تتركها، يصير ولا ما يصير؟ هذه وحدة من المؤمنات اليوم اتصلت تقول أنا البارحة قرأت 1000 مرة سورة الكوثر وشاهدت شيء معجزة حقيقة، نقلت لي يعني. سبحان الله، وهي 1000 مرة أيضا ما تأخذ وقت كثير، لكن هذه امرأة وفقت يمكن غيرها بالمئات وفقوا أيضا لقراءة سورة الكوثر. واحد نام مثلا، لاحظ الصديق من الأصدقاء البارحة بالليل من المؤمنين، قلت له الآن الساعة 12:00 إذا رحت للبيت اغتسل غسل خاص اسمه غسل التوبة ليلة الجمعة، وصلي 2 ركعتين للإمام سلام الله عليه، 2 ركعتين الاستغاثة بالإمام مثل صلاة الصبح، لكن لما تصل إياك نعبد وإياك نستعين كررها 100 مرة كما قلت لكم. بعدين أنا رحت للبيت، فأول ما دخلت قلت معقولة الآن أنا أقول لهذا الصديق روح اغتسل وصلي وأني أتأخر ولا بعد ساعة اغتسل؟ الآن راح اغتسل وأصلي الصلاة. سبحان الله، حقيقة يشعر الإنسان براحة. اليوم صادفني في الصلاة، صلاة الجمعة، قال أنا البارحة ذكرتك في الدعاء، قلت اغتسلت وصليت 2 ركعتين للإمام سلام الله عليه، قال نعم، قلت له سبحان الله. لاحظ في مئات الناس البارحة صلوا هذه الصلاة وأخذوا حاجاتهم قطعا وبالتأكيد، ما في إشكال. الله أكرم الأكرمين، أهل البيت باب الله الذي منه يؤتى. لا تفكر أن أهل البيت ما يعطوك، مستحيل. أنت إذا تروح إلى إنسان كريم تطلب منه حاجة يقبلك إياها ما يردك، فكيف أهل البيت؟ الله يخاطب سليمان يقول هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. إذا مسألة التأمل حتى تعرف من هو هذا الإنسان. هو ليس هذا البدن وحده، وليس الروح، وليس النفس، إنما هي مجتمعة. فإذا كانت مجتمعة فأنا أحتاج لبدني غذاء وحركة، ولعقلي علم وتفكر، ولنفسي تقوى وأخلاق، ولروحي أحتاج يقين، ولقلبي أحتاج إيمان وخشوع، والفطرة كذلك. وتعال سبحان الله في مناهج التربية، لاحظوا اقرأوا كيف نربي أطفالنا. الرسول أول ما يبدأ مع الأطفال يبدأ معهم بأبدانهم، وقبل البدن يبدأ بغذاء الفطرة. يولد الطفل يؤذن بأذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، أحسنوا تسميته، اختار له اسما طيبا كما اخترت له اما طيبة طاهرة. لاحظ كيف؟ بعد ذلك يعلمه الرماية، يعلمه السباحة، يعلمه الهرول، الركض، العدو، المسابقة، السباق. عندنا بالفقه الاسلامي كتب موجودة مثل كتاب الطهارة والصلاة والصوم، عندنا كتاب السبق والرماية في الفقه، الفقهاء يدرسوه، هذا موجود، رياضة بدنية. لكن مع ذلك يقول علمه السباحة، علمه الرماية، علمه ركوب الخيل، علمهم الركض، علمه المصارعة. كان الحسن والحسين وهما صغيران يتصارعان، ورسول الله يقول حسين ايهن حسين اصرع حسنا، حسن اصرع حسين، وهم صغار كل واحد عمره سنتين او سنة. لاحظ كيف؟ لتقوية الابدان، لتقوية الابدان. يأتي الى العقل الغذاء، يقول اطلبوا العلم من المهد الى اللحم، صح ولا مو صحيح؟ يأتي الى الفطرة، يقول كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. يركز هذا التركيز الكبير بالنسبة للعب الاطفال، اتركه يلعب 7 سنين واصحبه 7 سنين معك، يعني دور المراهقة يشب يكون مع الاب، في ظل الاب، متوجه اليه، يسأل عن ابنه، يوجهه، يسمعه كلمة حلوة في الاسرة. كلمة الاب الحلوة في الاسرة جهاد، والذي لا يتكلم كلام حلو في الاسرة واخلاق سيئة فلينتظر شيئين: ضيق الرزق في الدنيا، وضيق القبر وعسرة القبر بعد الموت. هذه روايات عن اهل البيت. الخلق السيء في العائلة هذا معناه دائما من دون اي شيء. شوفوا بعض الناس اخلاقهم سيئة، اعمالهم حقيقة ايضا ضائقة عليهم. من ساء خلقه ضاق رزقه وعذب نفسه. ورسول الله لما دفن ذاك سعد بن معاذ قالت امه هنيئا لك يا سعد الجنة، قال مه، ان سعدا اصابته ظمة، القبر عثره عثرة. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لان في اخلاقه سوءا في عائلته. بعض الرجال هكذا، بعض النساء نفس الشيء، بس القضية على الرجال اكثر. تشوفه لطيف مع الناس كلهم، نصبح الليل يضحك مع هذا ويحكي مع هذا ويسلم، هلا حبيبي شلونك، لما يروح للبيت قبل لا يوصل صار عبوس قمطرير، لا يتكلم مع الولد ولا البنت، خصوصا البنات. البنت قلبها ينكسر بسرعة، يحتاج لها كلمة حلوة رقيقة، لا تخليها عطشانة للكلام الحلو وبعدين هي تطلع تتبع فلان وفلان. هذه اهل البيت يعلموننا، يردوننا نحفظ اعراضنا، تربية. يقول من قبل ابنته، هاي 1000 مرة الحديث نقرأه ونسمعه، كأنما اعتق رقبة من ولد اسماعيل. قبلت البنت، السلام عليها، احترامها، تتقرب منها. انت اب، كن صديق لابنتك، كن قريب لها، لا تكون بعيد عنها، كذلك قريب للاولاد. بعض الاباء هكذا عنده في البيت العقلية الدبلوماسية الحلوة، يجلس اولاده يسمع منهم الكلام، هذا يتحدث يسمعه، هذا يتكلم يناقش يحاور، يعطيهم قدرة، ما يضربهم، لا اسكت لا تحكي، انت بعدك طفل صغير. هذا اذا كبر ما عنده شخصية، ما يقدر يبدع ولا يقدر يتكلم ولا يقدر يعمل اي شيء. هاي مدرسة اهل البيت يا اخي. الان لاحظوا كيف تأتي هذه المدرسة على لسان نبي عظيم من اولي العزم وهو ابراهيم الخليل سلام الله عليه. واذا في باب المجتمع غارق بالظلم والفساد وعبدة الطاغوت والاصنام والحاكم ظالم، وابراهيم وحده، حتى عم آزر، اذ قال ابراهيم لابيه آزر، في الحقيقة كلمة الاب تطلق على الوالد وعلى العم، آزر كان عم ابراهيم وليس اباه، لأن المعصوم لا يولد إلا من أبوين مؤمنين، هذه قاعدة عامة تفتوا لها. لذلك كان آزر يبيع أصنام، وإبراهيم شد على أصنامهم، حطم الأصنام يوم الزينة، دخل حطم الأصنام كلها، وجاء إلى صنم كبير ضربه بالفأس على رأسه وعلق الفأس برقبته. ولما اجوا يسألون من صنع هذا بآلهتنا؟ قال صنعه كبيرهم. فسألوهم ان كانوا ينطقون. شوفوا اذا ينطقون صنعه كبيرهم، هو مو كذب، لكن ما ينطقون اذا لم يصنعه كبيرهم. وقاموا واخذوا ابراهيم وحفروا له الخندق والنار، سبحان الله، والقوه في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على عبد. وين وصل الامتحان؟ ان يذبح ابنه، ابن هذا الحبيب اسماعيل اللي عمره 10 سنين يذبحه، ومع ذلك اخذ السكين واسلم الى الله، لكن الله رفع عنه كثير. الان ياتي الى الشعب، الى الناس، وجد الناس اصنافا، صنف يعبدون الزهرة، هاي الزهرة الكوكب، وصنف وجد صنفا اخر يعبدون القمر، وصنف يعبدون الشمس. فهو وقف معهم ابراهيم، كان يتحدث بلغة الانكار والاستخبار وليس بلغة التحقيق والاثبات. رأى جماعة يعبدون الزهرة وقف امامهم، فلما جن عليه الليل، بعدين لاحظ الدقة، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ملكوت السماوات، الله كشف عن بصر ابراهيم فنظر الى السماوات السبع، نظر الى حملة العرش بعينه وهو في الارض. وهي كلها مقدمة لاهل البيت، حتى لما تقرب زيارة الامام الحجة سلام الله عليه، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. لا تستكثر على الامام صاحب الامر هذا الكلام، لان القرآن يتحدث عن ابراهيم الاسم الاعظم. الله جعله مؤلف من 73 حرفا، من 73 حرفا، هذا شنو الاسم الاعظم؟ رب العالمين استأثر بحرف واحد له لم يطلع عليه احد، وترك 72 عند الانبياء، فاعطى عيسى حرفين منه من الاسم الاعظم. رب العالمين اعطى لعيسى ابن مريم حرفين فقط، فكان عيسى بهذين الحرفين يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى، ويأخذ طين يصنعه كهيئة الطير، ينفخ فيه يطير بالحرفين الثنين. لاحظ، ثم ارتفعت النسبة الى ان وصلت الى ابراهيم، اعطاه 8 احرف رب العالمين، وتوقف بعد اكثر من 8 احرف، الله ما اعطى لاحد. واذا 72 كلها جعلها الله عند محمد واهل بيته. فهاي 72 موجودة عند صاحب الامر يا حبيبي، امامك، امامك الامام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، عند 72 حرف من الاسم الاعظم. عيسى عنده حرفان، كان يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا. لذلك هذا ابو الحرفين يصلي خلف الامام الحجة يوم ظهور الامام، كما يقول صحيح البخاري وصحيح مسلم، يصلي خلفه. تمام ولا مو تمام؟ وهذا ابو الحرفين الامام يقول عنه هذه الكلمة، واذا اللي عنده حرفين يتكلم في المهد، يتكلم في المهد. ما اشار لعيسى؟ قال اني عبد الله اتاني الكتاب. بالله عليكم، اللي عنده حرفين من الاسم الاعظم يتكلم في المهد، فاللي عنده 72 حرف ما يتكلم في المهد؟ اذا تسمعون الامام علي يتكلم في المهد، بعض الناس يدير وجهه هكذا، لاحظ، كأنه الامام علي مثل سائر الناس، او الامام صاحب الامر تكلم في المهد في يوم ولادته، نزل من بطن امه الطاهرة نرجس روحي فداها، وهو يقرأ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. وكان ساجدا لله هذا الامام سلام الله عليه. وحكيمة بنت الامام الجواد تنقل كلام الامام صاحب الامر ساعة ولادته، فالله هيأ عيسى قبل ولادة الامام الحجة كان يحكي ساعة ولادته حتى ما حد يشكك في هذا الامر. 72 حرف عنده، فاذا كان ملكوت السماوات والارض ينكشف للي يحمل 8 احرف وهو ابراهيم، صاحب 72 حرف كيف يكون؟ ان شاء الله عارفين حقيقة اهل البيت، ان شاء الله عارفين حقيقتهم. ذاك القصاب اللي يشتغل بالحلة في العراق رجل لا يقرأ ولا يكتب، لكن لحام يعني، هو يبيع لحم، قصاب جزار، عنده تعلق بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بشكل عجيب، ما كان يستطيع أن يسمع باسمها إلا ينتحب ويبكي ويجهش في البكاء، وكان يلعن ظالميها ليل نهار، يلعنهم ويذكر أسماءهم. وإذا يوم من الأيام الحاكم اللي موجود في الحلة أصدر أمر بتعذيب هذا الإنسان، وأخذوه وسحبوه وجعلوه وسط السوق. أنت تشتم ظالم الزهراء؟ أنت تذكر فاطمة وتبكي؟ أنت مثير الفتن والشغب؟ وصاروا يعذبونه بتنكيل عجيب حتى قطعوا لسانه وتركوه هكذا، قالوا اتركوه لما فيه، هذا بعد لحظات يموت يتشحط بدمه. في اليوم الثاني رجعوا يتحسسون أمره، وجدوه جالسا يصلي، ولكن هذا الرجل عجيب، هو نفسه لكن صورته اجمل من الصورة السابقة، كان عنده شيب براسه بوجهه، الشيب راح من عنده، الوجه جميل، قوامه كان في انحناء صار مستقيما قويا، عيونه كذلك حلوة جميلة، احواج بكل شيء فيه. ها، فجاء العارفون اليه، انت فلان القصاب اللي امس ضربوك وعذبوك واستلوا لسانك ودمروك ومزقوا بدنك، ما الذي حصل؟ قال انا كنت في العذاب في لحظات، في تلك اللحظة اردت ان انخى واستنهض سيدي ومولاي، استغيث بصاحب الامر، لساني ما كان ينطلق، ما عندي لسان، فانا في قلبي ناديته، قلت له يا ابن فاطمة يا صاحب الامر يا ابن الحسن ادركني سيدي. يقول بذيك اللحظة رأيت سيد جالس عندي، نظر الي وضع يده على جسدي، فقط لمسة واحدة، قال لي قم انهض ما فيك شيء، يقول لمسة واحدة وغاب عني، نظرت واذا انا في اكمل حال وصحة وانطلاق ولله الحمد. الآن إذا صاحب الأمر واحد من عندنا يصل إلى مستوى هذا القصاب اللي بالحلة، لأن يعرف هذا مستوى صار له، ما يقدر يسمع اسم الزهراء إلا يبكي لمصابها، يلعن ظالميها، يحضر الإمام، إذا واحد منا حظى بنظرة من الإمام، نظرة، وأنتوا تدرون اللي تروحون للحج الله يكتب لكم الخير إن شاء الله، تعرف في مناسك الحج ماذا تعني، وليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قضاء التفث في الحج هو لقاء الإمام، كل أهل البيت يذكرون بهذه القضية، كان أمير المؤمنين هو اللي حمل سورة براءة للحج، ما كان يلتقون فيه المؤمنين، وهذا الإمام، الإمام الحسن ما كان يلتقون فيه، الإمام الحسين ما كان يذهب 25 سنة إلى الحج ماشيا على قدميه والناس معه، كذلك الإمام زين العابدين هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، الإمام الباقر كان بالحج ويأتي إلى منى وينظر إلى أصحابه في منى في خيمة، يقول والله إني لأحبكم وأحب ريحكم أحيوا أمرنا. الإمام الصادق كذلك، الإمام موسى بن جعفر، وكلكم سامعين شقيق البلخي لما ينظر ويشوف شاب أسمر نوراني يمشي وحده، فقال هذا من الصوفية يريد أن يلقي نفسه كلا على الناس، لأذهبن إليه وأوبخنه، يقول أقبلت إليه وإذا به يناديني يا شقيق البلخي، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قل سبحان الله، تحدث بما في نفسي قبل أن أصل إليه. يقول وصلنا إلى منطقة فيد، رأيته جلس على نبع ماء على بئر، وأخرج ركوة ملأها ماء ثم أخذ رملا وضعه في الماء، هاي أسرار انتبه إلها، انتبه، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون رب العالمين، هذا عنده 72 حرف من اسم الله الأعظم. يقول اقتربت منه قلت سيدي ما الذي تشرب؟ أعطني أعطني. يقول قدم لي الركوة شربت وإذا هذا طعام لم أرى أحسن منه ولا أذوق منه، طعام رهيب ما شايف أنا طعام، هذا طعام الجنة. في حين هو أخذ ماء ورمي، لكن ما سألت عن اسمه. بعدين سألت من أنت سيدي؟ قال أنا عبد الله وابن عبده، خلاص ما قال لا أنا فلان. يقول لما وصلنا إلى الحج وإذا الناس التفوا حوله من كل مكان، هذا يقبله، هذا يكبر، هذا يهلل، هذا يقع على رجليه، الله أكبر، منه هذا؟ فالأئمة كلهم كان يرحب. سل شقيق البلخية عنه، أنا هذه الأبيات أقراها بنية قضاء الحوائج دائما. سل شقيق البلخية عنه بما شاهد منه وما الذي كان أبصر. قال لما حجزت عاينت شخصا ناحل الجسم شاحب اللون أسمر، سائرا وحده وليس له زاد، فما زلت دائبا أتفكر، وتوهمت أنه يسأل الناس ولم أدري أنه الحج الأكبر. ها، ولقد عاينته ونحن نزول دون فيد على الكثيب الأحمر، يضع الرمل في الإناء ويشربه، فناديته وعقلي محير اسقني شربة، فلما سقاني منه عاينته سويقا وسكر، فسألت الحجيج من يك هذا؟ قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. فالإمام موسى بن جعفر كان الناس يرونه، الإمام الرضا كذلك كان الناس يرونه في الحج، الإمام الجواد يرونه، الإمام الهادي يرونه، الإمام العسكري كان في الحج والناس يلتقون بالإمام. الآن إمام زماننا في عصر الغيبة يقول وليقضوا كفثهم هو لقاء الإمام. إذا واحد يشد الرحال منا إلى مكة حتى يلتقي، وإذا ما يلتقي بالإمام يحظى بنظرة واحدة من الإمام، يروح بهذه العقلية للحج، كيف يكون حج عظيم؟ وأنا شايف كثير الناس اللي يرحون سبحان الله يعني يشاهدون قضايا عجيبة، يقرأ دعاء هذا الطفل اللي عمره 10 سنين ويسأل أباه، يقول له أبا هذا السيد اللي كان موجود الآن في الدعاء ونحن في عرفة رأيته سيد معمم حلو جميل. الولد الصبي يقول، الأب قال لا أنا ما شفته. قال بلى هذا كان معمم معانا. هو كيف يكون معمم الآن؟ احنا كلنا في إحرام. فسبحان الله، الله كشف عن بصره، بريء ما عنده ذنوب ولا معاصي، فيشاهد الإمام بعد ما يكون في كربلاء يوم عرفة، بعد ذلك يتجه إلى عرفة بعد زيارة جده الحسين، يتجه إلى عرفة لأن الموقف يكون عند الزوال. فإبراهيم هكذا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا كان إبراهيم عند 8 أحرف تخترق عيناه ملكوت السماوات والأرض، صاحب الأمر كيف الإمام الحجي؟ لذلك بالزيارة تقول السلام عليك يا ناظر شجر الطوبة وسدرة المنتهى. الإمام يقف يتطلع هكذا يشاهد شجرة الطوبة وسدرة المنتهى بعينه، فعقله وين يصل؟ خيال الإمام وين يصل؟ نفس الإمام وين تصل؟ روحه وين؟ هذا معنى إمامنا يا حبيبي. فلما جن عليه الليل إبراهيم رأى كوكبا قال هذا ربي. تعالوا، هي أساسا حتى البحث، حتى البحث أنت لما تلقي الكلمة، تلقي الكلمة أحيانا طريقة إلقاء الكلمة تعكس المعنى كله. ممكن واحد يحكي معك تقول له نعم، تقصد أنه نعم خلاص يعني تأكيد، وممكن واحد تستفهم منه تقول له نعم، وممكن تستهزئ وتسخر منه تقول له نعم، يعني أنت ما مؤمن بكلامه. فطريقة الإلقاء للكلمة تعطيها معاني كبيرة. هو ممكن يقول هذا ربي، انت تقرأ هذا ربي، ممكن واحد يقول هذا ربي يعني انا اؤمن هذا ربي، لكن ممكن واحد يشوف يقول هذا ربي يعني هذا الله هو اللي خالقنا الشمس والقمر والنجوم. فابراهيم كان يلقي الكلمة هكذا، هذا ربي، الله خلقكم واعطاكم العقل واعطاكم، بعدين تعبدون الشمس والقمر تقولون الله هذا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، إذن هو ما يقول ربي القمر، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بعد ذلك التفت وإذا مجموعة من الناس يعبدون الشمس من دون الله مثل بلقيس وجماعة بلقيس بسبأ. فإذا كان في القرآن الكريم هدهد سليمان ينزعج من قوم بلقيس أنهم يسجدون للشمس ويعبدون الشمس، فقطعا إبراهيم ما كان يعبد الشمس. إذا الهدهد ما يقبل بعبادة الشمس، إبراهيم يقبل؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر على تعبيرهم هم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذا معنى التوحيد، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الآن هاي رحلة التأمل ما خلصت الليلة. نعم يا حبيبي، تعال تأمل في كربلاء، تأمل في الحسين، تأمل في العظمة هذه، أن يقف الإمام الحسين ويحول العطش بينه وبين السماء مثل الدخان، ويأتي إلى نهر الفرات يرى فرسه يمد عنقه ليشرب من الماء، يقول أنت عطشان وأنا عطشان، لا أشرب حتى تشرب. أي مستوى أعظم من هذا يا أخي؟ واحد يصل إلى هذا المستوى مثل الدخان حال العطش بينه وبين السماء، يخاطب الفرس يقول لا أشرب حتى، فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام، فلما أراد أن يشرب ناداه رجل تلتذ بالماء وقد هتكت حرمك وخيمتك، رمى الماء ورجع إلى الخيام. شوف البطولات اللي تصير الليلة القادمة، ليلة السابع الإمام يا أخوة، إمامكم هذا إمامكم، الليلة القادمة ليلة السابع بالنسبة إلي. أبو الفضل العباس ماذا صنع اليوم؟ القاسم بن الحسن أهل البيت، واحد يسأل يستكثر أن القاسم قتل هذه المجموعة. والله الذي لا إله غيره لو تقرؤون التاريخ تلاحظون أن هؤلاء الأعداء كانوا يفرون بين يدي الحسين وبني هاشم وأصحاب الحسين كالجراد المنتشر، لأن هؤلاء كانوا يقاتلون من أجل طمع، من أجل مادة. القاسم ابن الحسن سيد شباب أهل الجنة، لذلك الإمام الحسين لما يحمل القاسم ينحني ظهره على القاسم ويرجع ويبكي ويضعه في المخيم، يأتي إلى ولده علي الأكبر يلقي بنفسه عليه، يضع خده على خد علي، بني علي على الدنيا بعدك العفا. حتى أبو الفضل العباس خاف على الحسين أن يموت على جسد ولده علي، قال أخي زينب أخي زينب الحق أخوك راح الحسين. فطلعت زينب من الخيمة، والحسين إذا سمع صوت زينب بعد ما يملك نفسه، خرج زينب تنادي وا ابن أخياه وا حبيب قلباه، وإذا الحسين ترك ولده وأقبل إليها يريد أن يردها إلى الخيمة ويقولها علي راح، قعد عنده وصفق راح علي راح، شاف والنبي الشابش علي راح، صاحب صوت يا زينب علي راح، يا اخويا ظلمت الدنيا علينا، يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الاسحار، جاورت اعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. هكذا كان. اما يوم صرع ابو الفضل العباس يمينه قطعت شماله، ذلك السيف الذي جاء على رأسه عمد الحديد بكربلاء خسف القمر من هاشم فلتبكه عليا مضر، كذلك وقف عليه يقول أخي الآن انكسر ظهري، أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحمنا، أخي لسواك يلطم، يقول له لسواك يلطم بالأكف وهذه بيض الضبا لك في جبيني تلطم، قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثم. هكذا وكلها حتى يدافع عن العائلة أيضا والحرم اللي موجودين أمامه، ويرجع إلى قريب المخيم. يعني زينب اسمع صوتي أنا موجود، سكينة حبيبتي، الرباب، فاطمة، أم كلثوم، رقية العزيزة هاي المدللة المتعلقة بأبيها الحسين. اليوم وين عائلة الحسين؟ شوف أنت الآن، اليوم الصبح أخرجوهم من الكوفة إلى الشام، اليوم الصبح أخرجوهم بأية حالة، وضعوا الجامعة في عنق الإمام زين العابدين. وهذه كلمة تقال يا أخوة، بس إذا تفكرون فيها، احنا نركب طائرة، نسافر بطائرة ساعتين الطريق نتألم، ناقة أو يركب عليها إنسان وهو حجة الله في الأرض، وجامعة، الجامعة في عنقه، وتجمع يديه ورجليه على بطن الناقة، بهذه الكيفية كل الطريق يكون يمشي فيه. ويرى رأس أبيه الحسين، ويرى عماته وأخواته، يشوف زينب العزيزة أمامه، يجي خول ابن يزيد الأصبح يضرب زينب. هاي رقية كانت تحكي، رقية لما وقعت على رأس أبيها صارت تتكلم، والمؤرخون نقلوا الكلام من رقية أيضا، هي صارت ناقلة بأبي وأمي، تقول: أبا يا حسين ليتك حاضر يا والدي لترى عمتي زينب ضربوها، لأن شيء كبير على رقية أنها تشوف زينب تضرب أمام عينها. لذلك سهل بن سعد يقول: أنا دخلت الشام وإذا الشام مدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت: سبحان الله، علي أهل الشام عيد لا نعرفه. يقول: رأيت قوما يتحدثون، قالوا: يا شيخ نراك غريبا. قلت: أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثه. قالوا: يا سهل، ما أعجبك السماء لا تمطر دما، والأرض لا تنخسف بأهلها، ذولا عارفين. قلت: ولم؟ قالوا: هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. ويحكم: ماذا تقولون، رأس الحسين؟ قالوا: نعم. قلت: من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات، وإذا الرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا سنان عليه رأس، رمح منزوع السنان عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله، والريح تلاعب لحيته وكريمته. يقول: أنا قربت بعدين شفت جواري، جواري هاي كلمة سهل بن سعد، والله ما أقولها بس هو يقولها، جواري. تعرف جواري شنو؟ يعني الفتيات الجواري المملوكات، الرقيق اللي يجيبوهم للبيع بأي طريقة يجيبوهم. هذا معنى كلام الإمام صاحب الأمر الإمام المهدي سلام الله عليه، يقول: وسبي أهلك كالعبيد، وصفدوا بالحديد فوق أقتاب المطيات. هو يقول: سبي أهلك كالعبيد، وسهل بن سعد يقول: رأيت جواري فدنوت من أولاهن، قلت: يا جارية من أنت؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يا جارية من أنت؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين. هذه طعنة بقلب سهل بن سعد. يقول: قلت لها: سيدتي، أنا سهل بن سعد، أنا خادمكم ممن رأى جدك محمدا وسمع حديثه، ألك حاجة؟ قالت: يا سهل، إذا عندك دراهم ادفعها لحامل رأس أبي الحسين حتى يخرج الرأس من أوساط المحامل، فيشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله، فلقد خزينا من كثرة النظر إليه. يا بشمال الناس تتفرج غليلا، عمت غين اللي يصد في الغين لي أنا، ويخسل قال نذهب وليد، وراس على الرمح لي أنا يتفكر يقول رجعت الى سيدي ومولاي، نظرت الى الامام زين العابدين سلمت عليه، الك حاجة يا سيدي؟ قال يا سهل عندك ثوب زائد؟ قلت سيدي ما تصنع بهذه عمامتي؟ قال يا سهل اجعلها تحت الجامعة فلقد اكلت عنقي. يقول انحنى الامام زين العابدين، رفعت الجامعة وتدفقت الدماء من عنق الامام زين العابدين. والله غاد غاد العلي الي باشرونا صباح ومسا يتفقدونا، مشمنا العلي الي يشتفونا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الليلة القادمة سابع الإمام، لا تنسون، لا تنسون هاي الملاحظة، مثل ليلة عاشوراء الليلة القادمة فيها معاني كبيرة. أسبوع الميت، ما نقول أسبوع الميت أسبوع الشهيد، الليلة القادمة فيها معاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات بصوت حزين: يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين الإمامين الهمامين السيدين الحسن والحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والخلف الصالح المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبق الصلاة.